زوجته نعم يجوز للرجل أن يغسل زوجه ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها فقط، أما أن يغسل الرجل أمه أو ابنته البالغة فلا يجوز، بل مجرد أن يقف على الغسل لا يجوز. يبقى الأصل أن النساء يقمن بتغسيل النساء وأن الرجال يقمن بتغسيل الرجال، يستثنى من ذلك الرجل مع زوجه. والدليل على هذا ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ورأساه؟ فقال: بل أنا ورأساه. ما عليك، إن مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وثبت أن أسماء بنت عميس غسلت صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. هذا جائز ليس فيه خلاف. أما من قال أن المرأة إذا ماتت انقطعت علاقتها بزوجها هذا كلام باطل لا وزن له ولا قيمة، فيجوز للرجل أن يغسل امرأته. كيف يعذب الميت بعد ذهاب الروح إلى خالقها؟ ما يترد ترد. ونقول أن عذاب القبر حق ولا ندري عن الكيفية شيء. هل شرب السجائر ينقض الوضوء؟ شرب السجائر كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. يقول ما هو النعي المحرم في وقتنا الحاضر الذي أراه والعلم عند الله؟ أن نعلم عن موت إنسان ونذكر أقاربهم، نسيب عائلة كذا ونسيب عائلة كذا إلى غير ذلك، وكذلك المرأة. أما في المرأة فيجوز أن نذكر رجلا تنسب إليه فقط، لا رجل واحد بس تنسب إليه، بنت فلان أو زوجة فلان أو أخت فلان. أما التوسع فهذا لا شك من نعي الجاهلية. يقول الموعظة على القبر جائزة ليست على الدوام، ونراعي هذا إذا استدعى الأمر وذوق بقى. ماشي في جنازة وبعض إخواننا وجد بعض المخالفات فله أن ينبه عليه، أما كل ميت نلقي موعظة على القبر هذا ليس من السنة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا كانت الجنازة بدعة هل يتركها الإنسان أم يحضر؟ هذه بتختلف من حال لحال وتحتاج إلى بعد نظر وإلى اجتهاد، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول يوجد جماعة من الناس يأتون لكل مسجد 3 أيام يعتكفون فيه ويصلون الليل بالمسجد ويلقون بعض الدروس على الناس، هؤلاء مبتدعة، احذر وإياك أن تقترب منهم، الفعل هذا بدعة لا نزاع فيه، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول أخونا أعمل في شركة وأعطى صاحب العمل زيادة لبعض الناس ولكنها غير موحدة، وأنا أجد في نفسي أعمل كثيرا، فلو قلت لصاحب العمل أني أستحق راتب أكثر هذا هل في هذا مخالفة للقدر؟ لا يا أخي الفاضل، هذا ليس فيه شيء، لك أن تطلب طالما أنك تشعر أن الراتب أقل، لك أن تطلب بس بالتي هي أحسن، وإياك أن تفكر في إضراب أو في اعتصام أو في غير هذا، كل هذا مخالف لشرع الله عز وجل. نستعين بالله عز وجل ونواصل دروسنا القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة كعب بن مالك وصاحبيه، وهي التي أشار إليها ربنا عز وجل بقوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ووصل بنا الحال إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. طيب، يقول كعب بن مالك، وتكلمنا عن مراقبة المولى عز وجل، وقلنا أيضا عن المآل، يجب على المسلم قبل أن يتكلم الكلمة ويفعل الفعل أن ينظر إلى المآل، يعني ما الذي يأتي بعد ذلك. وهذا الذي أرشد إليه كعب بن مالك لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: والله لئن جلست عند غيرك من أهل هذه الدنيا لخرجت منه، لقد أوتيت جدلا، لئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو عقب ذلك من الله. هذا الذي نأمله، نصدق ونتمسك ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، أما من البشر دع عنك البشر. ولئن حدثتك حديث كذب يوشك ترضى به علي ليوشكن الله أن يسخطك علي. ثم ذكر الحقيقة. طيب، يقول كعب بن مالك، وانتبهوا إخواني، فلما قال كعب بن مالك ما قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم ومشي. يقول: وصار رجال من بني سلمة، أي من قبيلتي، فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، يعني سيرتك الماضية ما رأينا منك ذنوب، ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك. يعني كأنهم بيؤنبون: لماذا صدقت؟ ولماذا نطقت بالحق؟ طيب، هب أنك كذبت، أولا يكفي لكذبك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول كعب بن مالك، وانتبهوا يا أخوان: فوالله ما زالوا يؤنبونني. تأنيب، ما الذي حملك على هذا؟ لما فعلت هذا؟ لما كذا؟ لما كذا؟ تأنيب، حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ركزوا أو معايا في المعلومة دي. يبقى كعب بن مالك مشي، الجماعة الأقارب بدأوا يكلمون: ما الذي حملك على هذا؟ وبدأوا يأتون له ببعض الحقائق التي يعني تجعله يرجع فيكذب نفسه، حتى هو نفسه قال: حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، يعني يكذب. يبقى شأنه شأن مين؟ شأن المنافقين. ما المنافقين كذبوا، كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعتذرون له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله ويستغفر لهم. طيب، كعب كان أراد أن يفعل ذلك. انظروا يا أخوانا، هناك فرق دقيق جدا بين أن يهم العبد بالمعصية وقبل الوقوع فيها يتداركه ربنا برحمته ويحول بينه وبين المعصية. دي عاوزك تنتبه لها قوي، ولابد أن نبحث ما السر في ذلك. يعني ساعات بعضنا يهم بالمعصية ويبدأ يعني يسلك السبل الموصلة للمعصية، وفي مرحلة من المراحل يتقهقر ويرجع، وفي مرحلة من المراحل يتمادى. عاوزين نعرف إيه السبب، لأن من الصواب إن حتى لو الواحد فينا هم بمعصية وقبل الشروع والوقوع فيها يرجع، خير وبركة. كما قلنا: البعد عن الخطيئة خير من معالجة التوبة. أنت لا تدري هل يبقيك ربنا على وجه الأرض حتى تتوب أو توفق إلى التوبة، لا، يبقى من باب أولى أبتعد عن المعصية. هذا إخواني يرجع إلى أصل أصيل أصله الإمام المبارك الحسن البصري رحمة الله عليه، وأرجو أن يكتب بل يحفظ. قال رحمة الله عليه: هانوا على الله فعصوهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. انتبهوا يا أخوانا، هانوا على الله فعصوه، طيب ولو عزوا عليه لعصمهم، يعني أصبحت منزلتهم عند الله لا شيء، فتركهم يعصون. طيب هؤلاء قوم عزوا على الله فعصمهم ربنا عز وجل عن الوقوع في المعصية. لذلك أنت لما تنظر إلى كعب بن مالك ما الذي حال بينه وبين عدم الرجوع ليكذب نفسه؟ كلمة صدرت منه لما قال حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. الله سبحانه وتعالى نظرا لأن كعب بن مالك سيد وصحابي وسابقته طيبة، الله عز وجل ألقى على لسانه هذه الكلمة، هل لقي أحد معي مثل ما لقيت؟ هذه الكلمة، هذه الكلمة جعلها ربنا سبب أن يستمر على الحق الذي كان عليه. يبقى من الممكن أن الله عز وجل يتداركك قبل الوقوع بالمعصية بكلمة عابرة سمعتها من غير قصد أو بفعل رأيته من غير قصد. ولكن يا أخوانا الذكاء هنا فين؟ أن يفطن العبد لهذا الأمر وليلتقطه بسرعة ويرجع عن المعصية. كما ذكرنا قبل قليل الله سبحانه وتعالى يزبل عليك الستر، وفي مرحلة من المراحل يعني يكاد أن يكشف الستر عنك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يمررها لك. طب افطن بقى وانتبه قبل فوات الأوان. فهذا الذي قاله كعب بن مالك يقول: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم. الكلمة ليس لها محل، ما الذي حملك على هذا؟ الله أجرها على لسانه. لما جعلها ربنا عز وجل سببا في عدم التمادي في الخطأ والرجوع ليكذب نفسه. فقلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم لقيه رجلان، قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. يبقى مش انت لوحدك. قال: فقلت: من هما؟ قالوا: مرار بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال كعب: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. طيب اكتب عندك كده، يؤخذ من هذه الفقرة ما يلي: وجوب الثبات على الحق وإن خالفك الكثير. ودي مهمة، وجوب الثبات على الحق وإن خالفك الكثير. يبقى أنا ما انشغلش ولا ألقي بالا لكل من خالفك، بس بشرط أن تكون على الحق الصريح ولك سلف في الحق الذي أنت عليه. ما أهل البدعة بيقولوا نحن على الحق، واخد بالك، وينافحون عن بدعهم، هل معنى ذلك يثبتون عن هذا؟ أبدا. احنا بنقول وجوب الثبات على الحق الصريح من الكتاب والسنة ولك سلف فيما أنت عليه. ونعني لك سلف أحمد بن حنبل، الشافعي، الأوزاعي، الليث بن سعد، ابن تيمية، ابن رجب، هذا الذي نعنيه بقولنا لك سلف فيه. وإن خالفك الكثير لا تنشغل ولا تقلق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. دي رواية مسلم عند النسائي والترمذي وأحمد. قالوا: ومن الغرباء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أناس قليل في أناس سوء كثير. هذا الغرباء، أناس قليل قلة في أناس سوء كثيرين. يبقى انظر، 84 رجلا من المنافقين ومعهم من أصحاب الأعذار، كل هؤلاء اعتذروا. كعب بن مالك، وخد بالك انتبه، كعب بن مالك تكلم بالصدق قبل أن يعلم بما فعله هلال بن أمية ومرار بن الربيع، بدليل أنه سأل. يبقى وجوب الثبات على الحق وإن خالفك الكثير. إخواني بارك الله فيكم، الغرض من القصص من ألفه إلى يائه استلال الدروس والعظات والعبر وتطبيقها في الواقع، ده اللي احنا مقصوده، مش القصد نذكر الأحداث ونتأثر وقتيا. أبدا، أثبت على الحق انت بتصنع كت وكت، نعم ده حق. ايه ما دليلك؟ القرآن والسنة واجماع الصحابة والتابعون والأئمة، اثبت عليه. طب كل من حولي على غير ذلك ما تنشغلش. لذلك العلماء قالوا في زمن الغربة إن لم يشعر المسلم بالغربة فليعلم أنه ليس على الجادة. يعني إيه؟ الناس عملوا فرح، أقرب المقربين إليك، وجدت الناس بحالها متكالبين على القاعة واختلاط وسماع المحرم، وانت وزوجتك لوحدك وما فيش معاكوا حد. ما هي دي الغربة؟ ما هي دي الغربة؟ أنت تتمسك بشيء معين ومن معك في الدار والبيت على عكس ما أنت عليه. ما هي دي الغربة؟ إن لم يشعر المسلم بالغربة في زمن الغربة فليعلم أنه ليس على الجادة، فليعد النظر في كل شيء. لذلك مرة أبو مسلم الخولاني وهو إمام من التابعين جلس مع كعب الأحبار، فقال له كعب الأحبار: يا أبا مسلم، كيف منزلتك في قومك؟ أنت وضعك إيه في بلدك وفي حيك؟ فقال له أبو مسلم الخولاني: حسنة، أنا رجل محترم والناس كلهم بيحبوني، كل البلد بتحبني. فقال له كعب الأحبار: ولكن التوراة تقول غير ذلك. انتبهوا، بحيث كل واحد فينا يعرف نفسه، هل هو بيداهن ومشي أموره مع الكل، ولا بيصدع بالحق أبغضه الكثير. فقال له أبو مسلم: وما تقول التوراة يا كعب؟ قال: التوراة تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. قال أبو مسلم: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. وضحت يا مشايخ؟ يبقى أنا أتمسك بالحق. طب الناس بحالهم ما يتكلموا فيجي؟ قال: دعهم يتكلموا. ومزمت والخلق سلموا من ألسنة الخلق، ما حدث ولن يحدث. ده حتى في بعض النصوص، ولكن الحديث ضعيف ولا يأس بذكره من باب الاستئناس، قال موسى لله عز وجل: أي رب كف ألسن الناس عني. قال: يا موسى، هذا شيء ما ارتضيته لنفسي. يقولون عن الله ما لا يليق أبدا، ومع ذلك تركهم ربنا عز وجل. يبقى كون أننا أكتم الحق ولا أتمسك بالحق ولا أثبت على الحق من أجل من حولي من الأهل والعشيرة والرؤساء والمرؤوسين، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله قط. وإياك ثم إياك أن تجعل من نفسك حكما وخصما، وتجعل من نفسك مجتهدا وتقول المصلحة تقتضي أن أداهن أو أن أصاحب. إياك ثم إياك، وجوب الثبات على الحق وإن خالفك الكثير. ما هو الحق؟ ما دل عليه الكتاب والسنة وكان لك فيه سلف من أئمة المسلمين وعلمائه. الأمر الثاني: الحيلول بين العبد وبين معصية الله من رحمة الله بالعبد. الحيلول بين العبد وبين معصية الله من رحمة الله بالعبد. وأمليت عليكم، عزوا على الله فعصمهم، ولما هانوا عليه تركه. طيب الأمر الثالث: خلق التأسي يرد حر المصيبة. خلق التأسي يرد حر المصيبة. ليه؟ يعني دايما كده كلما يجد الإنسان أسوة له يقللون من المصيبة التي حلت عليه. ده الكلام ده فين؟ في الدنيا. انتبهوا أول معلومة دي، الكلام ده في الدنيا. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم إيه؟ يألمون كما تألمون. يعني إن كنتوا تألمون من ضرب السيوف وإصابتكم فكذلك هم يألمون كما تألمون، ولكن انظروا الفارق: وترجون من الله ما لا يرجون. حر خلق التأسي يبرد حر المصيبة. الكلام ده فين يا أخوانا؟ في الدنيا. طب في الآخرة؟ قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فرق كبير. يبقى مش معناه بقى أن جهنم فيها كتير يبقى كله يبصر كله يصبر نفسه، أبدا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يبقى إذن خلق التأسي يبرد حر المصيبة في الدنيا، أما في الآخرة عياذا بالله فلا. طيب، يقول كعب بن مالك رحمة الله عليه ورضي الله عنه: فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة حسنة شهدا بدرا. شهد بدرا اللي هو هلال بن أمية ومرار بن الربيع. سأسمعكم مسألة علمية من باب التنبيه فقط. قال ابن القيم: وقوله شهد بدرا هذه من أوهام الزهري، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا الواقدي ولا الأموي ولا أحد ممن عد أهل بدر، وكذلك ينبغي ألا يكون من أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطبا ولا عاقبه، وقد جس عليه وقال لعمر لما هم بقتله: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حصل الأمر إن هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكعب بن مالك تخلفوا عن الغزو، فالإمام ابن القيم بيستدل بدلالة الأولى، بيقول إزاي يعني إزاي يكون هلال بن أمية ومرار بن الربيع شهد بدر وتخلفوا عن الغزو والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيهم ما يفعل يهجرهم، مع أن رجلا من الصحابة حاطب بن أبي بلتع أرسل رسالة إلى قريش يعلمهم بمجيء النبي إليهم تجسسا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجره، بل لما أراد عمر أن يقتله قال: لا، إياك أن تقتله، فإنه قد شهد بدرا، والله عز وجل يقول: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. دي بيسماها عند الأصولين دلالة الأولى، لأن التجسس ذنب عظيم بالمقارنة بالتخلف عن الغزوة، يعني لا مقارنة بين بين الذنب. يقول: وأين ذنب التخلف من ذنب التجسس؟ قال أبو الفرج بن الجوزي: ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه. الإمام محمد ابن شهاب الزهري يقول عنه: ابن أخيه أراد عمي أن يحفظ القرآن فدخل داره وحبس نفسه 80 يوما وليلة فحفظ القرآن كله. يعني محمد بشهاب جبل من جبل الحفظ. ولكن انظر أخي الفاضل، يقول أبو بكر بن الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع، فإنه قال: إن الزهري إن مرار بن الربيع وهلال بن أمية شهد بدرا، وهذا لم يقله أحد غيره، والغلط لا يعصم منه إنسان. دي مسألة علمية أردنا أن نبينه. طيب، بعد ذلك كعب بن مالك خلاص النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كلام الثلاثة. يقول كعب: فمضيت حين ذكرهما لي، أي هلال بن أمية ومرار بن الربيع، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف. شوف يا أخوانا كم واحد تخلف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة كلهم حتى من تخلف: إياكم أن يكلم أحد منكم أحدا من هؤلاء الثلاثة. طيب، يقول الإمام ابن القيم: النهي عن كلام الثلاثة دليل واضح على صدقهم وكذب الباقين، فأراد صلى الله عليه وسلم هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب، أما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر. طيب اكتب عندك. فالله عز وجل يؤدب عبده المؤمن الذي يحب وهو كريم عنده. والله عز وجل يؤدب عبده المؤمن الذي يحب وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. طيب خليكم معايا كده. اللي بيحصل بالضبط ايه؟ احنا عايشين في دنيا، وبدأ واحد فينا ينحرف. ينحرف ازاي؟ وهو في الشغل مد ايده على حاجة حرام، 20 جنيه 50 جنيه، وروح. ده لسه البداية. مجرد دخل البيت فسد في بيته اضعاف اضعاف ما اخذ. ماشي قبله حاجة من المطبخ دغدغ، بل دخل البيت لقى زوجته اتكعبلت في السيراميك اتكسرت، اي شيء. هنا بقى الفرق بين الذكي اللماح والغبي الأبله. انتبهوا الله يبارك فيكم، بحيث الواحد فينا يكون رقيبا من نفسه على نفسه. فالله سبحانه وتعالى يؤدب عبده المؤمن الكريم عنده بأي زلة، مجرد زلة والهفوة، انظر، يرسل عليك العقوبة القدرية فورا، بحيث تفيق من غفوتك وتستقيم. طيب إن لم تنتبه خلاص يخلي بينك وبين المعصية، ده أخطر شيء. انتبه الله يبارك فيكم، أخطر شيء. لذلك وهذا رأيناه وشاهدناه عيانا جهارا نهارا، يفعل الحرام ويأكل الحرام وتأتيه المصائب تلو المصائب، ومع ذلك لا يرتدع وينزجر، خلاص يخلي ربنا عز وجل بينه وبين المعصية ويستمر. وذكرنا في هذا المكان في قصة بلعم بن بعوراء، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لما ركب البغلة وأراد أن يذهب إلى موسى وقومه ليدعو عليهم عصرت به بغلته فزجرها فانزجرت. طب ما انت عارف ان انت ماشي غلط، زي واحد رايح يعمل مصيبة معينة وبقدر ربنا عز وجل وهو ماشي في المصاد تعرقلت المسألة، طب ما تفوق بقى، يقول لك لا اخد تاكس اجري خلاص. الله عز وجل سيخلي بينك وبين المعصية، اما ان انتبهت وافقت من غفوتك فهذه هي السعادة بعينها. كتبت يا اخواننا. فالله عز وجل يؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه، وأما من سقط من عينه وهان عليه، فإنه يخلي بينه وبين معاصيه. فكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة. نعم، رايح يسرق أو يقابل امرأة وفجأة كده النور قطع، المحول ولع، واخد بالك، يخلي بينه وبين المعصية. والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة. أعيد فقرة ماتعة لو أنهينا الدرس عليها وأثرت في سلوكنا إن شاء الله خير كثير. فالله عز وجل يؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه. وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة. لذلك إحنا كده مع بعضنا كده بالنسبة لنعم ربنا علينا مع المعاصي عدة أقسام. منا من يعلم أن هذا استدراج من الله وهذا إن شاء الله ممكن أن يتوب ويرجع، واخد بالك؟ المصيبة الكبرى أن يعلم أن هذا من كرامته على الله، وهذا الذي يعتقد سلفه قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، قيل في تفسيرها أي أن الله يعلم أنني أستحق هذا المال فأعطاني إياه، واخد بالك؟ في بقى أقسام تانية من الناس تنزل عليه العقوبة القدرية ولا يشعر، ودي أخطر شيء أو أخطر مرحلة يصل إليها الأدمي. يبقى هو مستمر في معاصي والعقوبات القدرية بتنزل عليه عقوبة تلو عقوبة تلو عقوبة، ومع ذلك الأبعد ما زال في غيه يستمر وما زال في ضلاله قائم. ده بقى ملوش علاج غير النار تكفيه. لذلك في من أخبار بني إسرائيل أن رجلا كان مسرفا على نفسه في المعاصي، والأبعد بعيد عنك غبي، العقوبات عمالة تنزل عليه وهو مش فاهم. فوقف ذات ليلة وكأنه ظن أن الله غافل عنه، فقال أي ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانه أن قل له كم عاقبتك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل؟ انتبهوا يا أخوانا، من أعظم العقوبات ألا يوفق العبد إلى طاعة الله، أعظم عقوبة ألا توفق إلى طاعة الله ولا توفق إلى معرفة الحق وإلى التمسك به. خد بالك كويس. لذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري وقال له يا إمام لا أستطيع قيام الليل، قال قيدتك خطاياك. معايا يا أخوانا؟ ولما حد سفيان ووجد غلمان جعفر المنصور يحوطون بالبيت ويمنعون أن يطوف أحد حتى يطوف جعفر، نظر سفيان وقال إن ذنوبا ولت علينا أمثال هؤلاء لذنوب عظام. وذن بالك أخوانا، هو ده الفهم السديد. يبقى عقوبات تنزل على العبد، يبقى بدايتنا كلنا يا أخوانا الله سبحانه وتعالى يبتليك ويحذرك، كما قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي، وخبله على طول بيفهم ويبدأ يفيق من غفوتي، كما حدث مع محمد بن سيرين رحمة الله عليه، ركب بغلة ذات يوم فنفرت به فوقع فانكسر ظهره، فالتف حوله الناس، قال هذا بذنب اقترفته منذ 20 سنة. لما كانت ذنوبهم قليلة عدوها، ولما كثرت عجزنا عن العد. انتبهوا الله يبارك فيكم، انتبهوا بحيث كل واحد فينا ما يحتاجش لحد يذكره إلا القليل، إلا القليل. يبقى الله عز وجل يؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة أو هفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا، ولكن ده مش على الدوام، مرحلة مرة اثنين ثلاثة والله فوت فبها ونعمة، لم تفق خلاص يخلي بينك وبين المعصية، تفعل ما تشاء وتلاقي الزوجة معك نعمة الزوجة وأولادك كثيرين والمال معك كثير، وهذا من استدراج. وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طيب اكتب عندك، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عدل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة. طيب حاضر، يعني عذرا أستبيحكم اتحملوني، نريد أن يكون للكلام أثر في واقعنا، ده أهم شيء. المعلومات سهلة جدا، أسهل ما يكون. روى الإمام أحمد بسند صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا عدل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة. طيب نتكلم بصراحة ووضوح. طيب تخيل بقى لو واحد عايش في الدنيا كلها سعادة، لا مرض ولا زوجة بتخلفه ولا عيل بيقول له لأ، والقرش اللي محتاجه بيلاقيه، ما كدرت حياته قط. الكلام ده لو الشخص ده معصوم لن يحدث هذا معه. طب يعني ايه؟ يعني خد بالك، انتبه كويس جدا، ان لم تبتلى فقف مع نفسك وقفة حساب، ان لم تبتلى فقف مع نفسك وقفة حساب. لذلك من الطرائف، وإن كان الحديث في سنده كلام ولكنه لا يضر، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ابنتها، أي أن يتزوجها، فبدأت المرأة تثني على ابنتها فيها وفيها وفيها وفيها، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قبلت. ففرحت المرأة فزادت في الثناء، فقالت: والله يا رسول الله لم تشتكي قط، يعني ما مرضت. قال: ليس لي فيها حاجة. وضحت ولا لسه؟ انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، لأن بعض الناس بيتبرم ويتضجر من الابتلاء. واخبلك مثلا زوجته مطلعة عينيه، واخبلك عاوز أكل خش اعمل لنفسك، إلى غير ذلك. أولاده: يا ابني اسمع الكلام، ما بسمعش الكلام. رئيسه في العمل كل يوم والتاني يرفضه ويرجعه تاني. ابتلاءات تلو ابتلاءات، يضيق صدره. كيف يا رجل؟ انتبه، هذا والله عين الكرامة لله لك، بشرط ألا تسعى أنت في إيقاع البلاء عليك. انتبه يا أخوانا، لأن دايما الإنسان لما يفقه الأمور يعيش في الدنيا مستريح. أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث اللي احنا أخذناه: إذا أراد الله بعبد خيرا عدل له عقوبته في الدنيا، والله الذي لم يعدل له العقوبة يرفع رأسه ويقول: ليس لي ذنوب. وهذا ما يكون. وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة. يبقى كعب بن مالك من كرامته على الله ومن علو كعبه عند الله هو وصاحبيه، أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم الثلاثة بدون غيرهم لا بد أن تنزل عليهم عقوبة وتأديب وهجر حتى لا يعودوا لمثله. تم كان فلان وفلان وفلان، لا دعك عن هؤلاء، هؤلاء خلي بينهم وبين المعصية، يفعلون وسيأتيهم الخير من كل مكان. أما هؤلاء القوم نظرا لما في قلوبهم من الإيمان وعلو قدرهم عند ربهم المنان سبحانه وتعالى، خلاص دول لا ما نسيبهمش، لابد أن نرسل إليهم عقوبة، حتى عقوبة شرعية أو قدرية، حتى يفيقوا من غفوتهم ولا يعودوا لمثلها أبدا. واضح يا أخونا ديت؟ يبقى نعيد النظر تاني بقى، ذنوب ومعاصي والخير عندنا للسقف. لازم تفكر وتشوف من أين أتيت، من أين أتيت، قبل أن تندم ولا ينفع الندم، قبل أن تريد أن تستدرك ما فاتك ولا تتمكن. وقد أجمع العلماء قاطبة بنص التنزيل قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكما تبتلى بالشر من وجهة نظرك تبتلى بالخير، كما تبتلى بالمرض تبتلى بكثرة المال، كما تبتلى بالولد العاق تبتلى بالولد المؤدب، وهكذا ابتلاء بالشر والخير. الكيس من يفطن كيف يسير وكيف يحكم أمره عند المسير إلى الله عز وجل. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله بعنوان عشان حد يذكرنا، يعني جواز هجران الإمام والعالم المطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، اللي هو هجران أهل المعاصي وهجران المبتدعة. وهذا أفردناه بموعظة ولكن لا بأس بذكره حتى نعم. هجران الإمام والعالم المطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، والله عز وجل أعلى وأعلم.